بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، هذه الحلقة الرابعة بفضل الله عز وجل بعنوان من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ضمن السلسلة المباركة من الرجولة الغيرة على الأعراض. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا، وسبحان الذي قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم، وسبحان الذي جعله خليلا كما جعل إبراهيم خليلا. جاء هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وجعل شريعته وجعل رسالته خاتمة للرسالات، أي جمعت كل الخير التي كانت في الرسالات التي قبلها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل خصال الخير لهذه الأمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في حديث آخر: جئت لأتمم صالح الأخلاق. كل هذا يشير أن الغيرة وأن الأخلاق كانت في العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم هذبها وجملها، وجعل لمن فعلها أجر عظيم، بل يصل بها إلى الجنة. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بكثرة أموالكم، ولكن تسعونهم ببسط الوجه وحسن الخلق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهذه الأخلاق العظيمة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها الحياء. فعندما نتكلم عن أي صفة أو أي خصلة كريمة، نجد النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو رأسها وهو إمامها، ونبينا هو إمام في كل خير بفضل الله عز وجل، لقول ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأيضا بما إن هذه الأخلاق جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالحياء، وعلم الرجال الغيرة على الأعراض، كان من غيرة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس غيرة على عرضه. وهذا في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله عز وجل. وكان هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم أعدل البشر في غيرته على نسائه. فمن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا عندما يشرب اللبن، هذا أخو من الرضاعة. أما عندما يكبر فهذا أمر حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما شار عمر بن الخطاب رضي الله عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أن نساءه يكلمن البر والفاجر فأمرهن بالحجاب، فعلى النبي أن يأمرهن بالحجاب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهن بالحجاب، فوافق ذلك قول عمر في الحديث الذي رواه البخاري: وافقت ربي في ثلاث، من حديث أنس رضي الله عنه قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا آية الحجاب عندما قال عمر: قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن، يعني عندما اجتمع النساء يغاروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهن عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وأبكارا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتبرج إذا غاب عنها زوجها، وهذا حال كثير نسائنا اليوم، يغيب عنها زوجها لسفر أو لسعي على الرزق فتتبرج المرأة من بعده. وهذا قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني هم هلك، ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، يعني مات قبل أن يتوب من هذه الكبيرة، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات أيضا، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الصحابة هذه الغيرة وكانت لنا دينا بعد ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار على أصحابه حتى في المنام. وهذا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، عندما نام ورأى رؤيا ورأى أنه دخل الجنة ورأى قصرا جميلا وأمامه حورية، فأراد النبي أن يدخل هذا القصر فقال: فهممت أن أدخله، فلما سألت قصر من هذا قالوا قصر عمر، فاستحييت وتذكرت غيرة عمر فرجعت. وهذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ أعليك غار، يعني النبي حتى في المنام كان يريد أن يدخل القصر، ولكن تذكر غيرة عمر وتذكر مشاعر عمر فما دخل القصر. أي أدب هذا وأي حياء هذا وأي خلق هذا عندما يراعي النبي صلى الله عليه وسلم شعور أصحابه حتى في المنام، فيقول تذكرت غيرتك يا عمر فرجعت، وعمر يبادل هذا الخلق بخلق جميل فيقول وعليك أغار يا رسول الله. فعلى المسلم أن يعلم كل العلم، وهذا الذي أقوله قد يكون غائبا عن البعض من الناس، أن الشهادة ليست قاصرة في أرض المعركة أن يموت الرجل في الجهاد، بل شرع الإسلام الحنيف أنه من مات دفاعا عن عرضه فيكتب من الشهداء. هذا في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني، قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أي امرأته فهو شهيد، أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. يعني الذي يموت لأجل ماله يدافع عن ماله فهو شهيد، والذي يموت لأجل عرضه أو لأجل امرأته يدافع عنها فهو شهيد، أو الذي يدافع عن دمه عن نفسه أيضا فهو شهيد، والذي يدافع عن دينه فيموت فهو شهيد. فالشهادة لم تكن قاصرة على أرض المعركة، بل جعل من يموت دون عرضه فهو شهيد. فأين نحن من هذه الشهادة التي نسيها الكثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل وجعل امرأته تقعد معه مع الرجال أو تخرج مع الرجال بحجة أن امرأتي رجل وأنني لا أخاف عليها وأنها مثل الرجال إذا تكلمت مع الرجال. كل هذا لا يجوز، لأنه ينافي الإسلام الحنيف وينافي الحياء وينافي الخلق، بل حذرنا منه ربنا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علينا أن ننفذ أوامر الله وأن نحرص على تنفيذ سنة رسول الله، فلو فعلنا ذلك فهذا دليل محبة، لأن المحبة قول وفعل، كما أن الإيمان قول وفعل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيضا الغيرة ليست كلام بل هي أفعال، أن يغار الرجل على امرأته. وأختم بقصة قصيرة جميلة. عندما كان يحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ومعه أصحابه، استأذن رجل، وكان حديث عهد بعرس، أن يذهب إلى امرأته ثم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له. فعندما ذهب الرجل لدخول خيمته وجد امرأته على باب الخيمة، فأراد أن يقتلها. مجرد أنها خرجت يغار عليها أنها خرجت من باب الخيمة فقط، فأراد أن يقتلها، فقالت على رسلك ولا تعجل علي، ادخل الخيمة أولا ثم احكم ثانيا. فلما دخل الخيمة وجد ثعبانا كبير أو حية كبيرة، فقام فقتلها ثم دخلت المرأة. فما بالكم نحن ونحن في هذا الزمان الذي جلس الناس في بيوت فلل، وبيوت أصبحت نظيفة لا حشرات ولا شيء يخيف، ومع ذلك البعض يترك بيته للتسكع في الطرقات أو التسكع في الأسواق أو في المواصلات العامة لأجل أن يراها الرجال وترى الرجال بلا فائدة. الله أسأل أن يعلم نساءنا الحياء، وأن يوفقنا وإياكم إلى الإيمان الصادق الذي يرضى به ربنا عنا، وأن يحصن فروجنا، وأن يحفظ لنا أبصارنا، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يميتنا وإياكم عليه حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى، كما أسأله أن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، ولا تفتتنوا بالدنيا فإنها ظل زائل، وسميت الدنيا دنيا لأنها دنيئة عند الله، فاعملوا لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ماشيها، ألا وهي الجنة. فعليكم أيها الإخوة أن تتأملوا بمنطق العقل أننا سنعيش في هذه الدنيا أعمارنا فيها قصيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز. فالعاقل الذي يأخذ الدنيا دار ممر ولا يتخذها دار مقر، فإن الآخرة هي المقر، فالعاقل هو الذي يعمل للمقر ولا يعمل للممر. وربيعة بن كعب الأسلمي كان غلاما صغيرا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، عرف حقيقة الدنيا عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة تمنى علي. فقال: يا رسول الله، أو كل شيء؟ قال: نعم. قال: إذن امهلني إلى غد. فلما جاء في اليوم الثاني يضع عليه الوضوء في صلاة الفجر، قال: يا ربيعة تمنى علي. قال: يا رسول الله، أسألك الرفقة في الجنة، أسألك الرفقة في الجنة. فقال له النبي: أو غير ذلك؟ قال: لا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي رواية قال له النبي: من الذي دلك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، ذهبت إلى داري وفكرت في نفسي، فعلمت أن الدنيا مدبرة والآخرة هي المقبلة، فآثرت المقبلة على المدبرة. انظروا يا عباد الله، ربيعة عرف حقيقة هذه الدنيا وهو غلام صغير. لذلك قال بعض أهل العلم: إذا كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، لآثر العاقل الذي يبقى على الذي يفنى، فالآخرة هي الباقية، فاعملوا لها بقدر مكثكم فيها، واعملوا فيها حتى إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل تبيض هذه الوجوه، لقول ربنا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلال، حتى أكمل الله بعدها: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله أسأل أن يبصرنا وإياكم الحق، وأن يبعدنا وإياكم عن الباطل وعما حرم الله عز وجل، وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يحفظ بلادنا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.